طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ده اللقاء قبل الأخير فيما يتعلق بسلسلة أمراض القلوب، وكنا تكلمنا طبعا في عدة أصول مهمة جدا. كنا تكلمنا عن جزئية تعريف القلب وأهمية القلب وعلامات صلاح القلب، وتكلمنا بعد كده بفضل الله عز وجل عن أسباب مرض القلب، وبدأنا بفضل الله الأسبوع الماضي فيما يتعلق بمسألة العلاج. النهاردة بفضل الله نكمل ما يتعلق بأمر العلاج سواء في الجانب النظري أو في الجانب العملي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا لكل خير. يعني احنا كنا الدرس اللي فات كنا قلنا جماعة ان في اصول مهمة جدا اذا اردنا ان نتعامل مع انفسنا او اذا اردنا ان احنا نعالج بعض الناس اللي عندهم امراض قلوب، فقلنا ان في عدة اصول. كان الاصل الاول ان الانسان يحذر ان يكون مثبط او معير او مغلق لباب التوبة في وجه احد، بل الاصل ان اي انسان مهما كان المرض اللي موجود في قلبه لابد ان يعلم يقينا ان هذا المرض ان شاء الله الباب مفتوح وان شاء الله الامر سيعالج. وده اللي احنا نقدر نفهمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب الا وله سحابة كسحابة القمر في ليلة التمام بينما هو كذلك. خلاص السحابة غطت عليه، غطت نور وغطت كل الخير اللي جواه. بينما هو كذلك اذا انجلت السحابة فعاد ايضا مرة ثانية للقمر نوره. وقلنا القاعدة الثانية ان هو لابد ان احنا نوضح للناس يا جماعة اي انسان عنده مرض في قلبه، عنده مرض في بدنه، الانسان ده اذا اراد بالفعل ان هو يتعالج من هذا المرض فلن يكون ابدا العلاج ده انه يفضل قاعد في البيت مستسلم للمرض او لألم المرض او لمشاكل المرض، بل الانسان بالفعل بينزل بيدور على دكتور واثنين وثلاثة واربعة، واذا طلب منه اشعة او تحاليل او عمليات او الكلام ده بيصرف وبيدفع، فحتما مولوده هو بيتعب جدا علشان يعالج. كذلك ايضا انا اكدت معاكم الدرس اللي فات على ان امراض القلوب يا جماعة مش المسألة فيها مسألة ان انا هقعد في بيتي واقول ان انا خلاص الامر بالنسبة لي هتعالج وكده، لا 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 خالص. المسألة بالنسبة لنا احنا هنتعب شوية، وده اللي احنا هناخده ان شاء الله الدرس بتاع يوم الاربع ان شاء الله. الامور الاربعة بقى اللي هتعبنا بقى خلاص، احنا خلاص عرفنا الدواء، يعني عرفت ان الصلاة بتعالج والقرآن بيعالج والذكر والمواعظ وقصر الامل، الحاجات اللي احنا نعرفها النهاردة. هنحتاج بعض الامور بقى اللي تساعدنا على كده. في بعض الناس مثلا يتكتب له دواء مر او يتكتب له حقن كتير فخلاص هو ما عادش قادر اصلا ياخد حقن، خدت بالك؟ بس ايه الامور اللي بتهون عليه الم الحقن؟ ايه الامور اللي بتهون عليه المرار؟ هنعرف بقى ما يتعلق بالمشارطه والمجاهده والمحاسبه والتاديب. دي اربع امور احنا هنتكلم عنها الدرس الجاي باذن الله فيما يتعلق بتاديب النفس والمشارطه عليها الى غير ذلك ان شاء الله كما سياتي الاسبوع القادم باذن الله عز وجل. وقلنا ان مساله علاج القلب هيحتاج مننا مجهود، فلابد نوضح للناس يا جماعه اللي جاي عايز يتعالج وعايز ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمه هيتعب شويه في العلاج، ولكن بعد كده ان شاء الله هتكون السلامه. قلنا القاعده الثالثه فيما يتعلق بامراض القلوب ان احنا محتاجين حقيقه لروشته علاج. اي انسان مريض بيروح لدكتور لازم الدكتور ده يقدم له الروشته. من غير الروشتة ولا حاجة، من غير الروشتة ولا حاجة، ولا كأنه رحت للدكتور. يعني تخيل مثلا انا رحت للدكتور وقلت له دكتور والله انا عندي حصوة في الكلى وتعبان وعندي مغص ومتألم جدا جدا جدا، وانا قال لي طب نشوف نعمل اشعة، عمل اشعة شاف الاشعة قال لي صحيح تصدق ان انت عندك حصوة في الكلى اليمين وشوية رمل بسيط كده على الكلى الشمال وخلاص يعني ده المرض اللي عندك. طيب ماشي، ما انا عارف ان المرض ده عندي وألمه موجودة وانا عارف كويس جدا، بس انا عايز علاج. العلاج ده مش هيكون الا عن طريق الايه؟ الا عن طريق الروشتة. الا عن طريق الروشتة. فكنا اتكلمنا في الاسبوع الماضي عن تقديم الروشتة المهمة جدا لاصحاب القلب المريض، وقلنا اول حاجة لابد ان هي تتعمل لابد من ايه؟ لابد من مسألة تفريغ القلب. لابد من مسألة تفريغ القلب. ليه؟ لان انا النهاردة لو عندي القلب، يا ريت بقى نركز بقى احنا دخلنا في صلب القصة اهو. انا لو عندي النهاردة القلب مليان ذنوب ومعاصي، هو مليان اصلا، لو جيت تحط عليه حاجة، احنا ضربنا لها مثال الاسبوع الماضي زي كوباية اتملت مية، لو جيت حطيت عليها مية كمان ايه اللي بيحصل؟ هتفيض، هتقع، مش هتخش اصلا. او مثال انا عندي مثلا ربنا يا رب يعافينا ويعافي المسلمين كده من امراض القلوب، لو انا عندي خزنة خزنة والخزنة دي فولاذ ومقفولة وعايز احط جواها حاجة، ينفع احط جواها حاجة؟ لا، لان هي مقفولة، وربنا ذكر لنا ذلك في القرآن. ام على قلوب ايه؟ اقفالها. ام على قلوب اقفالها، قلوب مغلقة، قلوب مقفولة، قلوب إران عليها، فمش هينفع ابدا يخش فيها طاعة الان. خد بالك، ولو ادينا الطاعة مش هنقدر اصلا نشعر بهذه الطاعة، هيبقى صعب جدا على انسان. ده انا بتكلم الانسان مع انسان مريض قلبي، مش قادر يصلي اصلا، مش قادر يذاكر، مش قادر يقرأ قرآن، مش قادر يقوم الليل. فانا عايز من البداية افرغ القلب شوية، علشان انا ابدأ احط جوه القلب ده ايه؟ احط جوه القلب ده خير. وقلنا مسألة تفريغ القلب دي أول جزئية نبدأ بيها مع أي إنسان عنده مرض قلبي. يا عم الحاج يا أخت الكريمة، لازم فضي قلبك الأول. اللي عايز يتوب من أمراض القلوب أو اللي عايز ربنا يشفيه من أمراض القلوب، لازم تتم عملية تفريغ للقلب في البداية. تفريغ القلب ده لا يكون إلا بالتوبة، بالاستغفار، بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. وكل ما بتكون التوبة نصوح، كل ما يكون الاستغفار أكثر وأعم، كل ما بيكون مسألة تفريغ القلب أسرع. وده اللي أنا محتاجه، ده اللي أنا محتاجه. كل ما العين هتبكي أكثر على المشاكل اللي أصابت الإنسان، البكاء ده بينزل على القلب، بيمسحه وبيغسله. فإحنا محتاجين أول حاجة وإحنا بنعالج أمراض القلوب الناس، محتاجين حاجتين، محتاجين تخلية، وبعد كده محتاجين الإيه؟ التحلية. أما التخلية فهي مسألة التوبة والاستغفار الكتير. علشان كده كان علماءنا بيأكدوا لنا على جزئية مهمة جدا، لما كان لقمان الحكيم بيقول لابنه: أي بني عود لسانك على الاستغفار، قل اللهم اغفر لي، فإن لله عز وجل ساعات لا يرد فيها سائل. وكان الحسن البصري يقول: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. هو ليه بيقول يا جماعة وانت في الشارع وانت في البيت وانت بتاكل وانت نايم وانت ماشي وانت بتتحرك ليه كتر قوي من الاستغفار؟ لأنه يعلم يقينا ان المداومة على الاستغفار والإكثار من الاستغفار ده بيؤدي الى ان تفريغ القلب بيكون تفريغ ايه؟ بيكون تفريغ سريع، بيكون تفريغ سريع. وكان ربيع بن خثيم يقول أصحابه: أصبتم بداء فعليكم بالدواء. قالوا: ما الداء وما الدواء؟ قال: أما الداء فمرض القلب، وأما الدواء فالاستغفار، المداومة عليه. حتى روي وإن كان الحديث في إسناده ضعف: من لزم الاستغفار جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، إلى آخر الحديث. وإن كان الحديث في إسناده ضعف، ولكن انا هاخد بس جزئيه ايه؟ من لزم الاستغفار. خدت بالك؟ ده يدل على ايه؟ ان احنا محتاجين تفريغ للقلب. القلب ده محتاج يتفرغ من كل ذنوبه ومن كل معصيه، وانما يكون ذلك عن طريق الايه؟ التوبه والعمل الصالح. بعد ما فرغت القلب، ودي بنسميها عندنا عمليه التخليه، نبدا نحلي القلب بقى، نبدا نجمل القلب بقى. وقلنا يا جماعه مش معنى ان احنا هنبدا نقول لكم على عبادات ربنا يصلح بها القلب، ده هيحتاج مننا ان انا من اول مره اقرا قران، او هقوم النهارده اصلي قيام ليل، او النهارده هداوم على اذكار الصباح والمساء والاوراد بتاعتي. ده معناه ان انا هجد ان الايمان خلاص شعشع تاني يوم على طول. لا، الكلام ده غلط، لان احنا قلنا ان الايمان بيبدا في القلب عباره عن ايه؟ نقطه بيضة بسيطه خالص. احنا محتاجين النقطة البيضة دي نتعاهدها ونداوم عليها لحد ما تكبر وتبقى ان شاء الله القلب ده مليان نور. وده المعنى اللي احنا عايزين نأكد عليه دايما. يا جماعة، اللي عايز يأكل من شجرة التفاح تفاحة جميلة، لازم يصبر الاول على زرعتها، وبعد كده يصبر على ان هي تكبر وتنمو، وبعد كده يصبر ان لما يشوف التفاحة وهي خضرة ما ينفعش ان هو ياخدها ويأكل منها، ده لازم يصبر لحد ما تنضج. نفس الكلام القلب محتاج معاهدة وصبر واستمرار لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يكرم. اتكلمنا بفضل الله الاسبوع الماضي الاربع اللي فات على اول عمل من الاعمال اللي بنحل بها القلب، وقلنا لكم ان اول عمل هنبدأ بايه؟ هو القرآن، قراءة وعملا وتدبرا وحفظا واستشفاء وتحاكما. ان القرآن ده فعلا يبقى كل شيء في حياتي. ما ينفعش يا حسام تمشي من غير ما المصحف يكون في جيبك. ما ينفعش تكون طالع من المنصورة رايح المحلة رايح بلدكم وانت ما بتقرأش في المصحف بتاعك. احنا محتاجين القلب ده نحليه، زي ما الرجل الفلاح بيطلع من بعد الفجر للارض بتاعته ويفضل فيها ويصبر بقى على التعب والمجهود والارهاق، ويصبر على الجوع لانه مش هياكل غير لما يرجع، ويصبر على الحر الشديد اللي بيقرصه، خدت بالك، وبياكل في جسمه والشمس والحر والكلام ده كل ده علشان في النهايه يبيع المحصول يكسب منه 2000 جنيه. احنا بنتكلم النهارده ان احنا محتاجين نشتغل ونتعب، هنتعب بس احنا نوصل لنهايه الجنه ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. وقلت لكم ان ربنا سبحانه وتعالى وضع قوانين في القران، اللي عايز ربنا يشفيه من امراض القلوب عليه بالقران. قال الله: وننزل من القران ما هو شفاء وايه ورحمة. قال الله: قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء. قال الله: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل القرآن ربيع قلبي. وقال وهب بن الورد: نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن بالتدبر. يا جماعة، بعد ما نقرأ حديث اجعل القرآن ربيع قلبه، بيقول يا جماعة أنا مش لاقي حاجة بعد هذا الحديث ترقق القلوب ولا تستجلب الحق داخل القلوب إلا لما نقرأ القرآن بالإيه؟ بالتدبر. وقال يحيى بن معاذ الرازي وابراهيم الخواص وغيرهما من اهل العلم، قال: دواء القرآن دواء القلب في خمسة، اسمع: قراءة القرآن بالتفكر. خد بالك ان وهب بن الورد كان بيقول قراءة القرآن بتدبر، ابراهيم الخواص ويحيى بن معاذ الرازي رحمة الله عليهما يقولان ان دواء القرآن دواء القلب قراءة القرآن بالايه؟ بالتفكر. وكأنهم بيأكدوا على المعنى ده. يا جماعة، علشان ربنا يكرمنا ان شاء الله، يبقى لازم نقرأ القرآن بتدبر ونقرأه بايه؟ بتفكر والتأمل في هذه الآيات. يبقى اذا الامر الاول الى ربنا سبحانه وتعالى يداوي به القلب ويشفي به القلب من امراضه، انك يا حسام النهاردة رتب مع حد في بلدكم تحفظ على ايده قرآن، انك يا محمود النهاردة تعلم نفسك ان يكون لك كل يوم نص ساعة تبدأ تقرأ فيها القرآن بتفكر. بس تجيب قصة مثلا زي قصة قارون او قصة اصحاب الجنة او قصة قوم نوح او قصة شعيب او غيرها من القصص، تتدبر فيها وتتأمل ايه المراد من هذه الآية، ماشي كده. وده منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا، عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب، أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات، النبي لما كان بيعلمهم عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العمل. الآيات دي إيه المراد منها؟ ماذا يريد الله من وراء هذه الآيات؟ فإذا علموا عملوا. قال أبو عبد الرحمن: فأخذنا منهم العلم والعمل جميعا. منهج النبي في القرآن كده. يبقى إذن واجب عملي من النهاردة، للي عايز ربنا يصلح لي قلبه، إن كل يوم يا محمد يثبت له إيه؟ عشر آيات بس، خد منهج النبي، عشر آيات بس. بس شوف انت ايه المراد من العشر ايات دول، اقرأ تفسيرهم من تفسير مبسط زي تفسير الشيخ سعدي او مختصر تفسير ابن كثير للشيخ احمد شاكر او غيرها من كتب التفسير. ماذا يريد الله من هذه الايات؟ وابدأ طبق، لما تعيش مع الايات دي وتنتقل لغيرها، بعد ما تعيش معاها وتعرف ايه العمل اللي فيها وتعمل بيه وتطبق، هنا ربنا سبحانه وتعالى بنقول خلاص انت بدأت تاخد خطوات ايجابية على طريق الايه، على طريق العمل. الامر الثاني، اللي نحل بيه القلب هو ذكر الله عز وجل. يا اخواني صدقوني، الاخ اللي يقول انا عندي مرض في قلبي وما بيقعدش كل يوم على الاقل ساعة يذكر فيها ربه عز وجل، يعني مش عايز اقفل الباب، لان انا بقول دايما اقفلش الباب، ولكن اقول ازاي اصلا، تقول انا عايز ربنا يداوي لي قلبي وانت ما بتذكرش ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة المسألة مش مسألة ورقة اذكار صغيرة ان انا اخدها واقعد اقرا بيها، لا، ده مسألة واحد قاعد في الارض في شهر سبعة ولا في شهر ستة، قاعد في الارض من الساعة مثلا ستة سبعة الصبح لحد المغرب، ناحية الحر دي خدها على دماغه. ليه كل ده؟ علشان يصل في النهاية لايه؟ يصل في النهاية لل ان 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 محصول يتباع يكسب فيه 2000 جنيه. احنا بنتكلم انا على صلاح القلب على الاقل ساعة. من احسن الحاجات ومن اعجب الحاجات بشوفها دايما في الشيخ مصطفى، وبخاصة لما نكون في مثلا في عمرة او حاجة، الشيخ مصطفى ربنا يا رب يحفظه، والله يا اخواني بعد صلاة الفجر لو رحت تكلمه ما يكلمكش، ولو لقى الاخوة كان ده انا شفته معاه في الحرم، ولو لقى الاخوة اتجمعت عليه وهيلبخوه عن ذكره بعد صلاة الفجر، يقوم قايم سايبهم يقعد يطوف وما يرجع لهمش الا بعد صلاة الضحى. ده يفكرني بحال الشيخ الاسلام بن تيمية رحمة الله عليه، لما كان ابن القيم بيقول ان ما كانش حد اصلا يجرؤ ان يروح يكلم شيخ الاسلام ابن تيميه بعد الفجر، مش هيرد عليه اصلا. ليه؟ كان يقول: هذه غدوتي وانني اذا لم اتغدى ضعفت قوتي. ان يقعد بعد الفجر، انت عارف يعني ايه؟ انت عارف واحد شغال طول النهار لو ما اتغداش هيقع من طوله. اهو نفس الكلام كده، هو حاسس ان قلبه مش هيزداد قوه الا لما يذكر ربنا كتير، وبخاصه بعد صلاه الفجر. خدت بالك؟ هو يقول يا جماعه ده غدايا، لو ما اتغديتش هقع من طولي. خدت بالك؟ احنا بنعمل كده، يعني احنا بنعمل كده حقيقه، انك تقعد لك ساعه كده لا تصنع فيها شيء الا وانت تذكر الله سبحانه وتعالى. كان ابن القيم رحمه الله عليه يقول: فالذكر يجلب للقلب الفرح والسرور ويورث القلب الحياه. الذكر يورث القلب الحياه. وانني سمعت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه وطيب صلاه يقول: الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك اذا فارق الماء؟ شيخ الاسلام بيقول يا جماعه الذكر لقلبك عامل بالظبط زي الميه للسمك، لو شلنا في يوم من الايام السمك من الميه كده ايه اللي بيحصل؟ هيموت. كذلك الذكر للقلب. ان الاخت النهارده من اخواتنا مهما كانت مشاغل بيتها ومهما كانت مشاكل اولادها لازم تفرغي لنفسك وقت. ان شاء الله يا رب الاولاد كلهم يناموا، انت تقعدي ساعه كده تذكر الله سبحانه وتعالى. اذا كنت تريدي حقيقه ان يحيي الله عز وجل تبارك وتعالى قلبك. وكان رحمه الله عليه يقول ايضا: ان للذكر من بين الاعمال لذه لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثوابه الا اللذه الحاصله للذاكر والنعيم الذي يحصل للقلب لكفى. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم مجالس الذكر برياض الجنة. كلام الراجل ده ملهوش حل بصراحة. الراجل ده تفضل تقف قدام كلامه كده، الراجل ده هو انا يقيني ان ابن القيم ما كانش بيتكلم من لسانه، ده راجل عاش وداء وحس واستشعر فبيتكلم باللي حسه. بيقول ايه رحمة الله عليه؟ ان للذكر من بين الاعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الحاصل لقلبه لكفى به. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم مجالس الذكر برياض الجنة. وكان رحمة الله عليه أيضا يقول: إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله عز وجل، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكره لربه عز وجل. القلب فيه قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله عز وجل، فأكثر منه يداوي الله عز وجل لك قلبك. طبعا ولا يخفى عليكم قول الله عز وجل ويوضح لنا إن القلب لا يحيا إلا بالذكر ولا يطمئن إلا بالذكر، فقال ربنا تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله في شأن المؤمنين الموحدين الخلص اللي هم يعني عانوا الأمرين لعلاج القلوب، قال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مع ذكر ربنا تلاقي قلبه بدأ ايه؟ قلبه بدأ يتحرك. ثلاثة من الحاجات اللي نحل بها قلوبنا: مجالس العلم والذكر. مجالس العلم والذكر والوعظ. متخيل ايه من انسان عايش في الدنيا بدون مجالس علم؟ حاله بالظبط كحال عربية البنزين بتاعها خلص. هتمشي؟ وهكذا القلب. قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. القلب اتحرك. وقال أبو هريرة، اسمعوا الحديث ده لأنه حديث عالي قوي، قال: قلنا يا رسول الله إذا رأيناك وسمعنا كلامك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة وكنا من أهل الآخرة. يا رسول الله احنا في المجالس بتاعتك دي انت بتذكرنا فيها بالجنة والنار، احنا حسينا ان احنا من أهل الآخرة خلاص. فاكرين اول علامة ذكرها ابن القيم في علامات حياة القلب كانت ايه؟ ان يكون عايش في الدنيا ببدنه ولكن هو من ابناء الايه؟ الاخرة بايه؟ بقلبه. فيقول: يا رسول الله ان اذا رأيناك وسمعنا كلامك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا ورغبنا في الاخرة وكنا من اهل الاخرة، واذا فارقناك اعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والاولاد انكرنا حالنا. لما بنبعد عن مجالس العلم يا رسول الله، لما بنبعد عنك احنا بننكر قلوبنا، إلى آخر الحديث. وجاء رجل إلى الحسن البصري وقال: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أدنه من الذكر، قربه من مجالس العلم. أدنه من مجالس الذكر، قربه من مجالس العلم، ربنا سبحانه وتعالى يلغي من هذه القسوة من قلبك. الأمر الذي يلي ذلك المحافظة على الصلوات، الفرائض والنوافل، الاهتمام بيها، القرب منها. تعرف انك كل ما تخش في اي مكان رايح زيارة لحد تقول له معلش اصلي هنا ركعتين. تعرف انك تنزل من بيتك تروح المسجد تصلي لك ركعتين. تعرف انك كل ما تلاقي نفسك فاضي تقوم تصلي ركعتين لله. سواء فرائض او نوافل. اللي عايز فعلا ربنا سبحانه وتعالى يحيي قلبه يعمل كده. تعرف انت مسافر بالعربيه بتاعتك يا محمود وواحد مثلا سايق وانت جنبه، تعرف انه قال الله اكبر وتبدا تصلي ولو ركعتين؟ تقدر تعيش المعنى ده؟ اللي بيعيش المعاني دي ان حياته كلها يحولها للصلاه، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحيي قلبه. قال ابن القيم رحمه الله: واما الصلاه، اسمعوا الكلام، انا بقول ابن القيم بقى اديله دانه كده. قال ابن القيم رحمه الله عليه: واما الصلاه فشأنها في تفريج القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن، ويكفي أن فيها من اتصال القلب والروح بالله وقربه والتناعم بذكره والابتهاج بمناجاته والوقوف بين يديه واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته في عبوديته سبحانه وتعالى. فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي منهاة عن الإثم ودافعة لأدواء القلوب، دافعة لأمراض القلوب، ومطردة للداء عن الجسد، ومنورة للقلب، ومبيضة للوجه، ومنشطة للجوارح والنفس، وجالبة للرزق، ودافعة للظلم، وقامعة لأخلاط الشهوات. وقامعة لأخلاط الإيه؟ الشهوات، بتقمع أخلاط الشهوات الموجودة جوه قلب الإنسان، ودافعة للنقمة، ومنزلة للرحمة، وكاشفة للغمة. انتهى كلامه رحمة الله عليه. الاهتمام قوي بالصلاة. علشان كده أنا دايما بقول لكم يا حبايبي إن كل ما الإنسان مننا طول ما هو ملازم المسجد، طول ما هو ملازم لصلاة الجماعة، طول ما هو ملازم للصلاة، يعني هذا إنسان لا يخاف عليه حتى وإن كان عاصي. الصلاة دي هتدفعه للامتناع. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقوم الليل وإذا أصبح أسرق النبي ما شالش همه، ولكن قال: دعوه فستنهاه صلاته. سيبوه يا جماعة، صلاته بعد كده هتنهاه، صلاته بعد كده هتنهاه. لما جت أحد القبائل للنبي تبايعه على الإسلام فقالت: نبايعك على الصلاة ولا نبايعك على الزكاة والجهاد. فالنبي بايعهم، فقالوا له: يا رسول الله، يعني كيف تبايعهم وما يسيبوا الزكاة والحج؟ فقال: إن حسنت صلاتهم فسيجاهدون ويزكون. الناس لما صلت واجتهدت الصلاة وحست إن هي الصلاة بس، كانت النتيجة لما كان بيأتي وقت الزكاة أول ناس يجيبوا الزكاة للنبي هم، وكان إذا نودي للجهاد كان أول واحد يخرج في الصف من أبناء هذه القبيلة، أول الناس اللي تخرج للجهاد أبناء هذه القبيلة. فالصلاة الصلاة، كلما تخش في القلب يا إن شاء الله وعلى النقيض، كل ما بيعد عن الصلاة، كل ما بيعد عن الجمعات، كل ما بيعد عن الجماعات، تكون النتيجة فيختم الله على قلبي ثم يكتب في المنافقين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ كل ما الإنسان يكون حريص على الصلاة خلاص خرج من الدائرة دي، دائرة النفاق والعياذ بالله. عشان كده ربنا ذكر في حال المنافقين إيه؟ أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ قاموا كسالى. وكان ابن مسعود كان يقول: إذا رأينا الرجل يتخلف عن الجماعات اتهمناه بالإيه؟ بالنفاق، لأن لا يمكن أبدا واحد يحافظ على الجماعات والجمعة ويكون إيه؟ ويكون منافق. الأمر الذي يلي ذلك: قصر الأمل وتذكر الآخرة. في بعض الأوقات أمراض القلوب بتبقى محتاجة لصدمات كهربائية. في واحد يكون مريض يخش المستشفى يتركب له محلول ويخرج زي الفل، واحد يخش المستشفى يديله حباية يبقى زي الفل، وفي واحد داخل أصلا قلبه واقف، ده بيبقى محتاج لإيه؟ للصدمات الكهربائية دي. الصدمات الكهربائية دي اللي هي عندنا بنسميها في الشرع عندنا وفي الشريعة قصر الأمل والتذكر الدائم الآخرة. الآخرة دايما تبقى قدام عينيك، قدام عينيك دايما. طب تشوفها ازاي؟ زور عود المرضى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. تخش المستشفيات، والمستشفيات اللي هي يعني تتعب القلب، خش مستشفى مش لا يعني مستشفى زي مستشفى السرطان مثلا، قسم الحروق، قسم العزل، خش شوف الاخره مع الناس دي، خش شوف الاخره مع الناس دي، شوف واحد بيحتضر، واحده ماتت روح اقفي على غسلها، روحي اقفي على غسلها. زوروا المقابر، الا اني قد نهيتكم عن زياره القبور الا ها الا فزوروها، الا فزوروها فانها ترقق القلب، فانها ترقق القلب. فكل ما يذكر الآخرة، مجالس تذكير الآخرة، شريط عن الآخرة كأنك تراها رأي عين. النبي لما قال: أكثروا من ذكر هذه اللذات، علشان دي عشان قلب ربنا سبحانه وتعالى يصلحه. يقول محمد بن صالح التمار: كان صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام كل يوم فيمر بي فاتبعته ذات يوم وقلت: والله لأنظرن ما يصنع، أنا عايز أشوف الراجل ده بيعمل إيه. قال: فقنع رأسه وجلس إلى قبر منها فلم يزل يبكي حتى رحمته، غطى دماغه كده وقعد يعيط حتى رحمته. قال: فظننت أنه قبر بعض أهله. قال: فمر بي مرة أخرى فاتبعته، فإذا به يجلس إلى جانب قبر آخر ففعل مثل ما فعل، يغطي رأسه ويقعد يعيط ويبكي. فذكرت ذلك لمحمد بن منكدر وقلت: إنما ظننت أنه قبر أهله. فقال محمد: كل هؤلاء إخواني، كل القبور دي إخوانه، إنما هو رجل يحرق قلبه بذكر الموت كلما عرضت له قسوة. رجل بيحرق قلبه بذكر الموت كلما عرضت له قسوة. وكان ربيع بن أبي راشد يقول: والله لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لخشيت أن يفسد عليه. أنا أخشى أن أنا ذكر مدة يفارق قلبي في لحظة قلبي يروح مني. فالحرص على تذكر الآخرة بصورة دائمة. وكان أبو طالب رحمة الله عليه يقول: سألت أحمد بن حنبل: كيف يرق قلبي؟ قلبي يرق إزاي؟ قال: أدخل المقبرة وامسح رأس اليتيم، أدخل المقبرة وامسح رأس اليتيم. الأمر الذي يلي ذلك، وهذه جزئية إخواني من أهم الجزئيات إحنا عايزين نأكد عليها، فارق كبير جدا 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 بيننا وبين السلف. فكان سلفنا رضوان الله عليهم بيخافوا لما يعرفوا عبادة معينة إن هم يسيبوها إن قلبهم يروح. وإحنا للأسف حالنا إن إحنا عارفين عبادات كتير جدا 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 فما بنعملش كتير منها فقلبنا راح. كان أبو بكر الصديق، ثاني اثنين إذ هما في الغار، أبو بكر صاحب النبي إذ يقول لصاحبي: لا تحزن إن الله معنا. في صحيح مسلم أبو بكر بيقول: إنني لأخشى أن أترك أمرا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيزيغ قلبي. النهاردة الاثنين الجو حر، الناس صايمة، بكرة 13 14 و15 ناس الجو حر، وإحنا وأنا يعني بشغال وتعبان فمش هقدر أصوم. إن أبو بكر كان بيقول: أنا لو سبت 13 14 15 أخاف إن قلبي يروح مني. في جنازة فأبو بكر يقول: أنا خاف أسيبها قلبي يروح مني. واحد مريض، أبو بكر يقول: أنا خاف ما أروحش قلبي يروح مني. قراءة قرآن، أنا أخاف إن أنا ما أقرأش قرآن فقلبي يروح مني. دعينا للصدقة، أنا أخاف إن أنا ما أتصدقش فقلبي يروح مني. ده كان حاله: إنني لأخشى أن أترك أمرا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيزيغ مني قلبي. الحرص يا إخواني على الشريعة، الحرص يا إخواني إن أنا لما أعرف عبادة جديدة في الشرع أطلع جاري أعملها. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان بيقول: كنت إذا رأيت حديثا جديدا للنبي صلى الله عليه وسلم أطلع أجري أعمله وأسجد لله شكرا إن أنا عرفت النهاردة حديث جديد. الإمام أحمد كانوا يقولون هو من أحرص الناس على السنة، أكتر واحد كان بيطبق السنة. أنتوا عارفين دينار يعني إيه؟ الدينار يعني 4.25 جرام ذهب. الجرام النهاردة 300 جنيه، لو قلنا 4 جرام في 3 في 4 يعني 1200 جنيه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام رأى حجام وضعيف وفقير فجعل عمل للنبي حجامة فالنبي اداله دينار ذهب. خدت بالك؟ الإمام أحمد على فقره لما سمع الحديث ده راح احتجم وادى للحجام 1200 جنيه. حجام النهاردة لما يعمل لك حجامة يوم ما يقول لك أنا مش عارف إيه ياخد منك 100 جنيه. هو ان النبي عمل كده طلع جاري عمل كده. كان ابن القيم رحمة الله عليه يقول: ان الشريعة للقلوب بمنزلة الغذاء والدواء للأبدان. فكلما هتتمسك اكتر بالشريعة كلما انت ديت لنفسك غذاء اكتر واكتر وحماية اكتر. وكان يقول: فكلامه صلى الله عليه وسلم كلما تقرأ في يوم حديث جديد وتعرف فيه معنى وتطبق فكلامه صلى الله عليه وسلم شفاء للصدور عليه الصلاة والسلام، ونور للبصائر، وحياة للقلوب، وغذاء للأرواح. الراجل ده ملهوش حل. بيقول ايه؟ بيقول كلامه صلى الله عليه وسلم، احاديثه، ان احنا النهاردة يا محمود شباب جمعيه رساله يجيب كتاب رياض الصالحين، كتاب فضائل الاعمال، ونقرا فضائل الاعمال، واي عمل نعمله يطبق. فابن القيم بيقول اللي بيعمل كده بقى مصيره ايه؟ بيقول فكلامه صلى الله عليه وسلم شفاء للصدور، نور للبصائر، حياه للقلوب، غذاء للارواح. انتهى من كلامه رحمه الله عليه. فدي نقطه مهمه جدا، ان النهارده اجيب كتاب مثلا زي الترغيب والترهيب للمنذري، كتاب كله عن فضائل الاعمال والترهيب من مساوئ الاعمال، اقرا حديث مثلا عن فضل مجالس العلم، اروح اطبق، اصبح الكلام بتاع النبي الان بالنسبه ليك ايه؟ شفاء للصدور، نور للبصائر، حياه للقلوب، غذاء للارواح. هو ده كلامه صلى الله عليه وسلم. فدي نصيحه لازم كل بيت من بيوتنا يا اخواني واخواتي يكون فيه كتاب عن فضائل الاعمال. الشيخ وحيد عبد السلام عامل كتاب في فضائل الاعمال، الشيخ مصطفى عامل كتاب في فضائل الاعمال، مشايخنا وعلمائنا عاملين كتاب في فضائل الاعمال. هات كله، وده كان هدي سلفنا قبل كده. يعني الامام البيهقي له كتاب كامل اسمه شعب الايمان، له كتاب كامل اسمه شعب الايمان قدامكم هناك هون في المكتبه. شعب الايمان ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ قال هو خد حديث النبي الامام بضع وستون او بضع وسبعون شعبه، قال يا جماعه فالصلاه شعبه، الصيام شعبه، الجهاد شعبه، مش عارف ايه شعبه، جاب ال 73 شعبه، وده ان شاء الله مشروع اعمله لكم قريب ولعل تاخدوه الدرس الجاي ان شاء الله. جاب ال 73 شعبه يحطهم قدام عينيه كده. تعالى النهارده بقى صله الرحم شعبه من شعب الايمان، اتصل على قرايبي او اروح ازورهم، بر والدين اروح ابوس ايد والدي او والدتي او اروح يعني امنعهم اي حاجه كويسه، الصلاة، الصيام، الزكاة، الصدقات، مش عارف ايه، حطوا ده 70 شعبة او 73 شعبة. بتكون النتيجة ان الواحد لو عدى عليهم واحد وعمل ال 73 شعبة، حال قلبه يبقى ايه؟ في كلمتين استكمل الايمان. مش ايمان بضع وسبعين شعبة؟ انا عملت بضع وسبعين شعبة، حال قلبي ايه؟ كمل الايمان في قلبك. بس. فعشان كده انا اخواني اخواتي والله اهتموا قوي، كتاب فضائل الاعمال يبقى موجود في البيت النهارده مثلا ويعني يا ريت اخواتنا يعني ندي لهم كده واجب، يا ريت اخواتنا النهارده اللي بيخش على النت او الكلام ده يخش على كتاب فضائل الاعمال، يجيب لنا الفهرس بتاعه بتاع الشعب كلها، وتتعمل في ورقه جميله جدا كده، وان شاء الله يتعمل لها تصميم كويس وتتوزع. يبقى احنا بندي للناس زياره القبور، يعني نروح نزور قبور، عياده المرضى نروح نعود مريض، الصدقه نروح نصدق، كفاله يتيم نتكلم جمعيه نكفل اليتيم. كل ما الانسان هيهتم اكتر بشعب الايمان بحديث النبي بكلام النبي بتكون النتيجه ايه؟ عشان كده بقول لكم بقى تجربه، انا افضل سنوات حياتي قاطبه، افضل سنوات حياتي قاطبه سنه الجيش. عارفين ليه؟ انا كنت قاعد برتب كتاب صحيح الجامع لابن للسيوطي رحمه الله عليه، كتاب فيه 8000 حديث، كل ما تقرا حديث جديد في عمل من الاعمال تقوم تعمل، ما انت فاضي بقى، ما تجيش موريش حاجه. فالواحد كان حاسس اياميها بايمانيات، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اياها الان. لو في نفس اليوم كويس، طب في حاجات مش هنلحق وقت، تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، خد شعب الايمان على اسبوع خلصها زي الفل. وده اللي هيجي ان شاء الله في مساله المشارطه، واحنا هنتكلم ان شاء الله الدرس الجاي عن المشارطه. انت اشترطت لنفسك انك تكون عبد رباني، طب ده هنوصل ازاي؟ انا اشترطت على نفسي ان هي تعمل 1 2 3 4 5، وده العمل بتاع اليوم الاربعاء ان شاء الله، ربنا يا رب يتقبل. الامر الذي يلي ذلك صحبه الصالحين. في بعض الاوقات كده يا اخواني القلوب بتلاقيها مريضه جدا، واحنا محتاجين فعلا حاجه تقوم قلوبنا شويه. طب تقوم ازاي؟ في بعض الاوقات انت ضعيف، انما لما تقعد مع مجموعه من الصالحين تلاقي ايمانك على. عارفين يا اخواني قاتل الماء نفس لما راح للعالم قال له ايه؟ اترك ارضك فانها ارض سوء، واذهب الى ارض كذا فان فيها قوم يعبدون الله، اعبد الله معهم، اعبد ربنا معاهم. هي دي اللي احنا محتاجينها حقيقه. احنا في بعض الاوقات انا ببقى لوحدي ببقى ضعيف، علشان كده النقطه دي ناخد منها قاعده مهمه جدا في علاج امراض القلوب. يا جماعه لما الاقي انسان مريض القلب او الاقي اخت مريضه القلب ما تسيبهاش لوحدها، خليكي دايما معاها، لان هو لما يكون لوحده او هي لوحدها بتكون نتيجه ان الشيطان بيبقى قوته عليه شديده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين ابعد. الامام الغزالي رحمه الله عليه بيقول كلام رائع جدا، بيقول ومن انفع اسباب العلاج ان تطلب صحبه عبد من عباد الله مجتهد في العباده، فتلاحظ اقواله وأفعاله وتقتدي به. وكان بعضهم يقول كنت إذا اعترتني فترة أي فطور في العبادة نظرت إلى أحوال محمد بن واسع وإلى اجتهاده في العبادة فعملت من ذلك أسبوعا. ابن الإمام مالك ده كلام الإمام مالك كان بيقول أنا كنت يا جماعة لما بحس بقلبي قسوة كده كنت بطلع جري على مين؟ على محمد بن واسع أبص بس له كده وأبص لعبادته وحاله ده يدفعني أسبوع عبادة قدام النظر وتفقد أحوال الصالحين إن إحنا يبقى عندنا كتاب كده زي مثلا كتاب مثلا علو الهمة بتاع الشيخ سيد عفاني رحمه حفظه الله كتاب مثلا الشيخ بيتكلم فيه عن قراءة القرآن يذكر لك الفضائل وبعد كل يقول لك إيه أحوال السلف الصالح في قراءة القرآن وتشوف بقى اللي كان بيختم القرآن في يوم واللي كان بيختم القرآن في مرتين في يومين واللي كان بيقوم الليل ويقف لحد ما رجليه تورم من قطر القيام واللي كان بيعمل إيه واللي كان بيسوي إيه لما شوف أحوال هؤلاء أنت ذات نفسك بتصاب كده بعلو همة فصحبة الصالحين والسماع عنهم كان الإمام المطوعي بيقول كان مجلس الإمام أحمد زهاء 5000 نفس ده كان منهج تربوي موجود عند السلف كان يقول مجلس أحمد لما أحمد كان يطلع يعلم الناس كان مجلس أحمد زهاء 5000 نفس 5000 واحد قاعدين قدامي 5000 نفس يا نهار أبيض 500 يكتبون أي الحديث 500 جايين ياخدون عنه علم الحديث طب وال 4500 90% من الحضور كان يقول والباقي يتعلمون منه الأدب الناس قاعدة بس تلحظ الإمام أحمد بيتكلم إزاي حاله إيه أخباره إيه سلوكياته إيه يوم ياخدوا منه ده الإمام المطوعي نفسه بيقول أنا قعدت 12 سنة كاملة قربت من الإمام أحمد وأخش عليه البيت وهو بيقرأ على أولاده المسند ما أخذت عنه ذلك وهم في زمن كانوا بيتباهوا إن أنا يا جماعة أنا معايا مثلا أخذت المسند عن أحمد كانوا بيتباهوا بكده بقي ابن مخلد جاء من بلاد الأندلس ماشي جاي من أسبانيا ماشي للعراق عشان يسمع المسند عن أحمد عشان يرجع بيه للبلاد الأندلس ماشي هو بيقول أنا عدت 12 سنة أسمع منه المسند وبيقرأه على أولاده ما أخذت عنه حديث أمال أنت جاي ليه أنا جاي بس كده أبص لإمام أحمد ورقة قلبه ورقة طبعه وأخلاقه وطباعه سبحان الله أبص بس عليه كده واخد ده واطلع وامشي كفاية الشيخ عاطف بيحب الشيخ أبو إسحاق جدا زي ما الشيخ مازن السلساوي بيحب الشيخ أبو إسحاق جدا من كتر ما هم بيحبوه بيسمعوا له لو الشيخ عاطف بيتكلم في خطبة وانت واقف بره تقول ايه ده يا جماعة هو الشيخ أبو إسحاق جوه ده جا منين ده حتى الكلمة حتى ايه ده برضو احد اخوانا مثلا الشيخ خالد الشيخ بيحب الشيخ حسن جدا انت تشوف كده هو بيتكلم ايه ده مش ممكن لا ده حاجة مش طبيعية هو ايه اللي حصل تلاقي واحد بيحب العجمي جدا حاطط السماعات في ودانه بيسمع العجمي في العربية بتاعته بيسمع العجمي تلاقيه ما يجي يقرأ القرآن بيقرأ زي مين بالضبط ده منين هي كثرة المخالطة للصالحين بتكون النتيجة ان انا بقوم بسرق منه ما هو كانوا دايما بيقولوا كده الطبع لص انا هسرق من محمود طبطه واخلاقه هسرق من خالد كذا وكذا هسرق من عين طب خدت بالك زي ما كنا بنقول ان السبب الاساسي او سبب من الاسباب الاساسيه لمرض القلوب البيئه الفاسده فكذلك ايضا البيئه الصالحه ومجلسه العباد واصحاب الطاعه والعباده حاجه ممتازه جدا تقول لي في زماننا ما عادش في عباد الامام الغزالي كان بيقول كده بيقول الا ان هذا العلاج قد تعذر في زماننا هذا الامام الغزالي ده واحد كان عايش سنه 532 هجريه يعني في عز المعمعه بتاعه العباد والزهاد فبيقول إيه إلا أن هذا العلاج قد تعذر في زمننا هذا بسبب أننا قد فقدنا من يجتهد في العبادة اجتهاد الأولين أما لو شاف زماننا بقى كان قال إيه قال فينبغي طب أنا ما فيش قدامي عباد أخذ منهم ولا زهاد أخذ منهم قال فينبغي أن يعدل من المشاهدة إلى السماع إذا ما كانش قادر يشوف ويخالط مش لاقي في زمانه حد اخت لاخوات تقول انا في بلدنا مفيش في حد مش قادره تشوفي خلاص مش شايفه حد قدامك خلاص الجاي الى السماع عنهم فلا شيء انفع من سماع احوالهم ومطالعه اخبارهم وما كانوا فيه من الجهد الجهيد وقد انقضى تعبهم وبقي ثوابهم ونعيمهم أبد الآباد لا ينقطع، فما أعظم ملكهم وما أشد حسرة من لا يقتدي بهم. الشاهد يا جماعة اللي مش لاقي عباد في زمانه، مش لاقي علماء في زمانه ياخد منهم يسمع عن الناس دي، مش لاقي حد يسمعه أخبار الناس دي يقرأ بقى عنهم، يقرأ عنهم. علشان كده أنا عن نفسي كلما وجدت في قلبي قسوة قمت فتحت كتاب سير أعلام النبلاء وقعدت عليه، بس أجيب كده الإمام مالك في عبادته والشافعي وأحمد وفضيل بن عياض وابن المبارك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، أجيب الناس دي أشوف أدبهم وأشوف أخلاقهم. عشان كده يا إخواني أنا نصيحتي في كتاب للدكتور أحمد فريد اسمه أعلام السلف، كتاب اسمه أعلام السلف، يعني سير أعلام النبلاء كتاب كبير، كتاب قدامك هو في المكتبة، كتاب كبير. الهدية بتاعت الأول، طيب خلاص وعد مني إن شاء الله الأول على هذه الدورة إن شاء الله من الأولاد أو البنات ياخد كتاب هدية. ده أنت طماع. الأول على الدورة هنا إن شاء الله، وهنا إن شاء الله ياخد كتاب إن شاء الله سير أعلام النبلاء بإذن الله عز وجل، هدية للأول إن شاء الله في الامتحانات بإذن الله عز وجل. فالإمام الغزالي نختم باب بالكلمة بتاعته فبيقول: إلا أن هذا العلاج قد تعذر في زمننا هذا، لأنه قد فقد في هذا الزمان من يجتهد في العبادة اجتهاد الأولين، فينبغي أن يعدل من المشاهدة إلى السماع. طب إذا ما كانش في حد بيتكلم عنهم هنعدل من السماع إلى القراءة ومطالعة أحوال هؤلاء. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ناخد جزئية أخيرة بقى ونختم بيها علشان الأسبوع الجاي بقى نبدأ بقى إيه نرتب بقى الأفكار ونبدأ بقى إيه أقول لكم الأسئلة اللي بتبقى قبل الامتحان إن شاء الله، اللي هيكون فيها إن شاء الله جواز بفضل الله يعني ضخمة جدا بإذن الله. القرب من اليتامى والفقراء والمساكين، كل من إنسان منا يقترب من هؤلاء أكثر كلما رق قلبه أكثر ورق حاله أكثر وشفي قلبه من كل أدوائه. عند أحمد من حديث أبي هريرة جاء رجل إلى يسوع فقال: أشكو إليك قسوة قلبي. فقال: إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. فهنيئا للمشترك في جمعية خيرية وبيسعى معها الفقراء والمساكين، هنيئا له ثم هنيئا له ثم هنيئا له إن يعمل هذا العمل كده بحب، إنه ينظم وقت كده للأيتام والمساكين، يروح يشوف الحال كده. والله يا إخواني تروح تبص كده ينهر أبيض، ينهر أبيض، بيت كامل، بيت كامل، الأب توفي والأم مريضة بسرطان والأولاد، يعني أنا أعرف حالة في عزب الشال، الأب متوفى والأم مريضة بالسرطان ومع ذلك بتعمل في البيوت، ولكن سبحان الله لما تشوف هي قد إيه ربت أولادها، عندها ست بنات، ست بنات، أقل واحدة منهم في كلية هندسة، ثلاثة منهم في طب، وسبحان الله تشوف الـ مش ممكن تروح تبص على حاجة زي كده، تروح تبص على، والله لسه من قيمة كام يوم أحد أخوان المشاركين في جمعية من الجمعيات اتصل علي كلمني وقريبي يعني، فبيقول لي في حالة الأب ده عنده بنت خمس سنوات عاملة زرع نخاع وبتاخد جرعة دواء 8000 جنيه. بيقول لي هم جم عندنا في خير زاد ووقفوا معاهم ودولهم، جم في رسالة ووقفوا معاهم ودولهم، ولسه الجرعة ما معهوش منها ولا مليم. فهو الأخ ده بيقول لي: انت عارف والدها امبارح بيقول لي ايه؟ فقلت له: خير؟ قال لي: لقيته بيقول لي امبارح انت عارف انا اقصى امانية ايه دلوقتي؟ فبقول له: ايه اقصى امانيك؟ ان ربنا يشفي لك بنتك؟ قال له: لا، انا اقصى امانية ان عربية دلوقتي تيجي تفرمني اموت وارتاح علشان ما عمتش اذل نفسي لحد. لما تسمع كلمة زي دي والله العظيم يا اخواني ممكن يصل بيه الحل لهذا الامر. احد اخواننا ابنه عنده انيميا البحر المتوسط، بياخد دواء بس في الشهر حوالي 1600 جنيه. يقول لي: والله انا مهندس وباخد بفضل الله راتب كويس، باخد 2000 جنيه راتب، بس تخيل انا عندي شقه ايجار وعندي اكل وعندي شرب وعندي بس من ال 2000 جنيه 1600 جنيه ليه؟ 1600 جنيه ليه؟ دواء اعمل ايه؟ مش عارف. الواحد مننا لما يشوف الحالات دي حتما لابد تلاقي والله العظيم انكسر، قلبه انكسر، قلبه يرق، قلبه يضعف. لما نشوف واحد مريض وبيتألم ألم شديد جدا 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 ومعهوش أصلا تمن الدواء تتعب. لما تشوف أب بيعيط في مستشفى من المستشفيات علشان يدخل ابنه حضانة، لأنه ما دخلش حضانة حاجة من اتنين، يا يموت وإن عاش يبقى متخلف عقلي عنده مشاكل عقلية نفسية. لما تشوف أب كده بيعيط على حاجة زي كده، لما تقرب من الناس دي حالك بيتغير تماما. عشان كده النبي لما جاله راجل بيقول أنا قلبي قاسي قوي أعمل إيه، قال له أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. قرب من الناس دي ربنا سبحانه وتعالى يداوي لك قسوة قلبك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم من أمراض القلوب وأن يشفي قلوبنا من أمراضها، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. وبإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم هو آخر الأربع الجاي إن شاء الله بعد بكرة آخر محاضرة، وندي إن شاء الله أسبوع كده بإذن الله تبارك وتعالى، وبعد كده يكون في امتحان هنحدده إن شاء الله هقول لكم عليهم الأربع بإذن الله، بعد ما أقول لكم على الأسئلة اللي ممكن متوقعة إن هي تيجي إن شاء الله نعمل امتحان، وبإذن الله تكون في جواز قيمة جدا جدا جدا. وإن شاء الله بكرة هحدد لكم الدورة الجديدة إن شاء الله اللي هنبدأ فيها إمتى و هتكون في ايه ان شاء الله تبارك وتعالى. مش عايزين ابدا هذه الدورات تتوقف، احنا قلنا امراض القلوب مش محتاجه ان هي هتخلص في دوره، لا ده محتاجه ان هي تعاهد من وقت لاخر الى ان يصلح الله سبحانه وتعالى لنا قلوبنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.